المؤلف رحمه الله قال أن يكون معلوما برؤية أو صفة، يعني أن طرق العلم إما الرؤية وإما الصفة، ولكن هذا فيه قصور. طرق العلم متعددة: الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس والوصف. كم هذه؟ أنا أعد هنا. نعم، الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس، هذه ما تخفى على أحد، حواس خمس. والسادس الوصف. نعم، الرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته، والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه، والشم فيما يكون الغرض منه ريحه كذا، والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه، واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه، هل هو لين أو خشن أو ما أشبه ذلك، والوصف سيأتي إن شاء الله. طيب، وقوله أن يكون معلوما برؤية لم يشترط أن تكون الرؤية للجميع. وعلى هذا فإذا كان رؤية بعضه دالة على رؤية الجميع، على دالة على الجميع، اكتفي بها، ولا بد من هذا، لأن فومة الطعام مثلا تمر أو البر، هل نحن نرى كل حبة منها؟ أجيب لا، لكن نرى بعضها الدال على بقيتها. إذن المؤلف أطلق ما قال برؤية الجميع، فيشمل رؤية الجميع ورؤية البعض الدال على الكل. واضح؟ طيب، يقول برؤية، هذه الرؤية متى تكون؟ تكون حين العقد، يعني لا بد أن يراه حين العقد، أو يراه بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا بعد الرؤية. انتبه، فمثلا لو رأى رطبا قبل يومين وعقد عليه البيع الآن، فهل تكفي الرؤية السابقة قبل يومين؟ لماذا؟ لأنه يتغير. لو رأى بطيخة قبل يومين ثم عقد عليها البيع اليوم، فكذلك لا يصح، لأنه في خلال هذه المدة يتغير. إذن الرؤية محلها عند العقد أو قبله بزمن لا يتغير فيه المبيع. طيب، الثاني يقول أو صفة، يعني وهذا الوصف لا بد أن يكون معلوما بالوصف. ودليل الاكتفاء بالوصف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالعلم بالمسلم فيه هنا بالرؤية أو بالوصف؟ انتبهوا يا أخوان، لا تستعجلوا بالإجابة. في الوصف ولا بالرؤية؟ ليش؟ لأن السنة والسنتين، وفي الثمار كيف يراها وهي لم تخلق الآن؟ طيب، إذن يكون العلم بالوصف، ولكن لا بد أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة، هذا شرط، ولا بد أن يضبط بالصفة، هذا الشرط الثاني. يعني البيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية أو ما يتعلق أو ما يشبهها. لا بد أن يكون إيش؟ مما يمكن انضباطه بالصفة، ولا بد أن يضبط بالصفة أيضا. أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة كالجواهر واللآلي وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن يباع بالوصف، لأنه يختلف اختلافا عظيما. رب خرزة من اللؤلؤ تساوي مثل 1000 ريال، وأخرى لا تساوي 10 ريال، ولا يمكن ضبطها. فلا بد أن ينضبط، أن يمكن انضباطه بالصفة، ولا بد أن يضبط أيضا بالصفة، بحيث تحرر الصفة تحريرا بالغا حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم. طيب، هل يمكن انضباط المصنوعات؟ انضباط المصنوعات يمكن؟ ها؟ يمكن، يمكن. ومن أضبط ما يكون كالأباريق والفناجيل والأقلام وما أشبهها، هذا يمكن انضباطه. وقد يكون انضباط المصنوعات أكبر بكثير من انضباط البر والتمر كما هو ظاهر. طيب، ولكن إذا قال قائل الناس يسلمون في الثمار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن انضباط بالصفة على وجه دقيق جدا أمر لا يمكن، إما متعسر وإما متعذر، قلنا ما يغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضر، لا يضر. طيب، بيع النموذج، تعرفون النموذج؟ آتي مثلا بصاع أو ربع الصاع أو فنجال من البر وأقول أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا، نعم، هل يصح؟ يعني هذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية، أنا ما رأيت الكل لكن رأيت فنجال، قال عندي من الطعام مثل هذا الفنجال، مثل الذي في هذا الفنجال. في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا يصح، والصحيح أنه صحيح، أن البيع صحيح، لأن العلم مترك بهذا، وما زال الناس يتعاملون به، العمل عليه عند الناس الآن، ويسمى في لغتنا العامية إيش؟ النمونة، هذه نمونة الشيء الفلاني، نعم، والظاهر أن هذه اللغة تركية، الله أعلم. قال فإن اشترى ما لم يرى، إذن المهم أننا نشترط فيما بيع بالوصف شرطين، أولهما أن يمكن انضباطه بالصفة، والثاني أن يضبط بالصفة. قال فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح لعدم العلم بالبيع. إن اشترى ما لم يره، قال بعت عليك السيارة الفلانية، بعت عليك سيارة بكذا وكذا ولم يره، بعت عليك كتابا بكذا وكذا وهو لم يره، فإنه لا يصح البيع. طيب، لو وصفه صح إذا كان مما يمكن انضباطه بالصفة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الشرح ما لم يره بلا وصف. وقد يقال إن المؤلف الماتن قصر، وقد يقال إنه لم يقصر، بناء على أن العلم يكون بالرؤية وبالصفة. طيب، إن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله بأن قال بعت عليك ما في هذا الكيس وهو لا يدري هل هو رمل أو سكر، أيصح البيع؟ لا، ما يدري. طيب، فإن كان يجهل منفعته ولا يجهله بأن باع للآلة، آلة ميكانيكية، لكن لا يدري ماذا يصنع بها، فهل يقال إن هذا علم فيصح، أو يقال إنه ليس بعلم فلا يصح. هذه يحتمل فيها هذا وهذا. قد يقال إنها معلومة لكن جهل المشتري بكيفية استعمالها مثلا هذا ليس في ذات المبيع بل هو نقص في المشتري في العاقد لا في المعقود عليه. وقد يقال بل لا بد من العلم بهذا، لأنه يأتي إنسان غريب ويشوف الآلات هذه وهذا ولا شغل أمامه قامت الآلات هذه تتحرك، يقول هذا شيء يصنع القنابل ولا الطيارات فيشتري بغالي الثمن، وإذا هو لا يصنع ولا الإبرة فيكون هذا جهلا عظيما. فلذلك نرى أنه لا بد أن يعلم الإنسان كيف ينتفع بهذا الشيء، وإلا حصل غرض كبير. طيب، قال أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ويأتينا إن شاء الله السلم ما الذي يمكن انضباطه والذي لا يمكن. إذا وصف بما لا يكفي سلما فإنه لا يصح البيع. وقيل إنه يصح أن يبيع ما لم يره ولم يوصف له وله الخيار إذا رآه، وله الخيار إذا رآه، فيقول مثلا بعت عليك سيارة، قال وش السيارة هاي؟ قال إن شاء الله تشوفها وتعرف. بكم؟ 5,000. طيب اشتريت على المذهب لا يصح لأنه لم يرها ولم توصف له. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح البيع، ويكون للمشتري الخيار إذا رآه، يكون المشتري الخيار إذا رآه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهو شبيه ببيع الفضول. فإذا كان له الخيار إذا رآه فهل عليه نقص؟ ليس عليه نقص. طيب، إذا قيل كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول؟ نقول الطريق أنه إذا رآه عقد عليه من جديد، وهذا هو الذي يتبين به أو تظهر به، وهذا هو الذي تظهر به ثمرة الخلاف بين القولين. فعلى قول بالصحة يكون نماء هذا المبيع ما بين عقد البيع ورؤيته لمن؟ المشتري. وعلى الرأي الثاني يكون النماء للبائع لأن البيع لم يصح. نعم، يقول ولا يصح بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. الحمل في البطن لا يصح بيعه إذا بيع منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر، فإن الحمل قد يكون واحدا أو أكثر، وقد يكون ذكرا أو أنثى، وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، فالجهالة فيه كبيرة. ولهذا نقول إنه داخل في العموم، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الأخ أين أنت؟ يا ناس، وهو أن النبي طيب وورد النهي عنه بخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحامل أو الحوامل. طيب، وكذلك اللبن في الضرع لا يصح، لا يصح بيع اللبن في الضرع. لماذا؟ لأنه مجهول. أولا قد تدر الدابة وتوافق على أن تحلب، وقد لا تدر ولا توافق على أنها تحلب. في بعض البقر إذا أرادوا أن يحلبوها منعت إما برفسها برجلها، وإما بأن تنطح بقرنها، وإما أن تمنع اللبن، يسمونها الرف، ما تحلب أبدا. فلذلك يكون مجهولا. ثم إذا قدر أنه انتفت هذه الموانع فكم مقدار حلبنا؟ كم مقدار؟ نعم مجهول، يكون مجهول. والمسألة بسيطة، نقول بدل أن تبيعه في الضرع أو أن تشتريه في الضرع، بدل أن تشتريه في الضرع انتظر حتى يحلب، أحسن وأصلح. وقول المؤلف منفردين مفهومه أنهما إذا بيعا مع الأم، إذا بيعا مع الأم في الحمل ومع ذات اللبن في اللبن فالبيع صحيح بشرط أن لا يفرد بعقد، فيقول بعتك هذه الشاة الحامل وما في حملها وما في بطنها، لأن المؤلف اشترط أن يكون منفردين. فمفهومه إذا كان تبعا جاز. طيب وهل إذا قال بعتك هذه الحامل وما في بطنها هل هذا بيع انفراد؟ نقول نعم، لأنه نص عليه، وهو إنما يجوز إذا كان تبعا لإيش؟ للأم. وكذلك يقال في اللبن. وقد أخذ الفقهاء من هذا قاعدة، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب قال ولا يباع مسك في فأرته، المسك لا يباع في فأرته. وش الفأرة هذه؟ الفأرة الوعاء، وعاء المسك يسمى فأرة، وذلك أنه مجهول والمسك غالي، إن قدرته بالوزن فهو قد تكون الفأرة سميكة، إن قدرته بالحجم فكذلك، فلا يباع المسك في فأرته. والفأرة غير الزجاجة، الفأرة وعاؤها وعاء المسك المنفصل من غزال المسك، وذلك أن من الغزلان ما يسمى بغزال المسك، وكيفية ذلك على ما حدثنا به شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، أن هذه الغزال تركب، ومع شدة ركضها وشدة تعبها ينزل من بطنها سرة من الدم، ثم تربط هذه السرة برباط قوي جدا بحيث لا يصل إليها الدم اللي هو دم الغذاء، وإذا مضى عدة أيام انفصلت من الجلد فأخذوها، فإذا هذا الدم الذي احتقن بهذه السرة هو المسك. وفي ذلك يقول المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. نعم، هذا ما قال المؤلف، إنه لا يصح بيع المسك في فأرته. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه في فأرته، لأن هذه الفأرة وعاء طبيعي، فهي كقشرة الرمانة، ومن المعلوم أن الرمانة يصح بيعها ووعاؤها قشر، هذا القشر قد يكون فيه مثلا شيء من الشحم كثير وقد يكون فيه شيء قليل. ثم إن أهل الصنف وأهل الخبرة في هذا يعرفون إما باللمس والضغط عليه أو بأي سبب، المهم أن القول الثاني صحة بيع المسك في فأرته، وهذا هو الصحيح. ما هو المسك والفأرة؟ وفارته وعاء. طيب يقول: وكذلك لا يصح بيع نوى في تمر. تعرفون النوى؟ معروف. طيب، لو أن إنسان عنده إناء فيه تمر وقال له آخر: بعني نوى هذا التمر، أنت ستأكله فبعني نواه. قال: نعم، أبيعك النوى. فإن البيع لا يصح، لأنه كالحمل في البطن، كالحمل في البطن. طيب، وصح بيع التمر بنواه كما يصح بيع الحامل بحملها. طيب، لماذا لا يصح بيع النوى بالتمر؟ لأنه مجهول فيكون داخلا في بيع الغرر. وتعرفون النوى أنه يختلف حتى في النوع الواحد، ربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كبيرة، وربما تأكل تمرة من هذا النوع بل من الإناء نفسه فتجد فيها نواة صغيرة. لذلك لا يصح بيع النواة في التمر. وفهم من قوله بيع النوى في التمر أنه لو أخرج النوى من التمر وباعه فالبيع صحيح لأنه معلوم. ولا صوف على ظهر. الصوف على الظهر لا يجوز بيع، لحديث ورد في النهي عنه، ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان فلم يجوز بيعه كبيع الجزء من الحيوان. فإذا عندنا دليل وعندنا تعليل. الصوف على الظهر، إنسان مثلا عنده شاة، فجاءه شخص يغزل الصوف فقال: بعني ما على شاتك من الصوف، فباعه عليه. يقول: لا يجوز. وش فيه؟ نعم، في يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجوز بيعه كالجزء من أجزاء، كما لو باع اليد أو باع الرجل أو ما أشبه هذا. ونحو القول الثاني أنه يصح بيع الصوف على الظهر لأنه مشاهد معلوم ولا مانع من بيعه، لا يشمل البيع على محذور. وهذا القول هو الصحيح. فإن قال قائل: ما الجواب عن الحديث الذي استدل به وهو حديث ابن عباس؟ قلنا: الجواب إن صح الحديث فإنما نهي عنه لأنه قد يتأذى الحيوان بجزه، ولا سيما إذا جز في أيام الشتاء، فيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة الأذى. هذا إن صح الحديث. وأما القياس وهو أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه، فجوابنا على ذلك من وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد كبيع الرأس مثلا، وبيع الرقبة، وبيع اليد من العضد، يعني لا نسلم أن بيع هذا حرام لأنه مشاهد معلوم وليس فيه غرر ولا جهالة. الشيء الثاني أنه لا يصح القياس لأن الشعر أو الصوف في حكم المنفصل، فكيف يجعل الآن في حكم الجزء؟ والعجب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن مس المرأة لشهوة ناقض للوضوء، ومس شعرها لا ينقض الوضوء، قالوا لأنه في حكم المنفصل. ما هذا التناقض؟ فالقول الراجح في هذه المسألة أن بيع الصوف على الظهر جائز، لكن نشترط أن لا يلحق الحيوان أذى، فإن لحق الحيوان أذى منع لا لأنه مجهول ولكن لأذى الحيوان. طيب يقول رحمه الله: ولا صنع ظهر ولا فجل ونحوه قبل قلعه. الفجل معروف كذا يا عبد الله، ما هو فهمت من الفجل؟ طيب لا يصح بيع الفجل حتى يقلع من الأرض ويشاهد، لأنه لأنه مدفون في الأرض فلا يصح، قد يكون كبيرا وقد يكون متوسطا وقد يكون صغيرا. وقول ونحوه مثل إيش؟ البصل والجزر وأمثال هذا كثير. نعم بطاطس، عجيب البطاطس مدفون. طيب على كل حال كل ما المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتى يقلع، إذا قلع وصار بارزا ظاهرا على الأرض فإنه يباع. وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء، والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه، لأنه وإن كان المقصود منه مستترا فإنه يكون معلوما عند ذوي الخبرة يعرفونه، وهذا هو الذي عليه العمل. فيمكن أن تأتي للفلاح وتقول: بع علي هذه القطعة من الأرض الذي فيها البصل أو الثوم أو والفجل بكذا وكذا، وذلك بعد تكامل النماء، بعد تكامل النماء يصح بيعه. طيب وهذا القول أصح، وهو الذي عليه العمل من زمان قديم، ونحن أدرك الناس يأتون إلى الفلاحين ويقول: بع علي مثلا هذه الأحواض من البصل، فيبيع عليه ولا يرون في هذا جهالة. ثم إذا قدر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غررا. قال: ولا يصح بيع الملامسة. بيع الملامسة، الملامسة مفاعلة، والمفاعلة تكون غالبا من طرفين. والملامسة أن يقول: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، يقوله البائع للمشتري، فلا يصح البيع. لماذا؟ لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي 100 أو ثوبا لا يساوي إلا 10، فهو مجهول وغرر، وهو يشبه القمار بلا شك إن لم يكن منه. في أيضا ملامسة أخرى: أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفصيل واحد. وهذا الوجه مبني على عدم صحة تعليق البيع بالشرع، لأن أي ثوب تلمسه هذه جملة شرطية، ولكن هذا المثال الأخير إنما يصح على قول من يقول إن تعليق البيع بالشرط لا يصح، وهي مسألة خلافية. والصحيح أنه يصح تعليق الشرط، تعليق العقد بالشرط. طيب وكذلك لا يصح بيع المنابذة، مثل أن يقول المشتري البايع: أي ثوب تنبذه علي فهو بعشرة. ما الذي يختاره البايع في هذا الحال؟ أقل ما يمكن، فيكون مجهولا. ربما إذا نبذ إليه ثوبا يساوي 10 وهو ظن أنه ينبذ عليه إليه ثوبا يساوي 100، قال: ما أريد ذلك، قال: أنبذ ثاني، خذ 20، قال ما يكفي، يبقى دائما معه في دوامه، فلهذا لا يصبح المنابذة. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل عام وخاص. أما العام فحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنم، وهذا الحديث سبحان الله قاعدة عظيمة. وفيه أيضا نهي خاص أن الرسول نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. طيب، بيع الحصار مثله، بيع الحصارات لا يصح، وله صورتان. الصورة الأولى أن يقول احذف حصاة فعلى أي شيء تقع فهو بعشرة، فحذف الحصاة فوقعت على علبة كبريت فارغة، كم تكون؟ بعشرة. وحذف حصاة أخرى فوقعت على حلي مرصع بالجواهر يساوي ألاف. إذن في جهالة ولا لا؟ في جهالة. هذه صورة. الصورة الثانية أن يقول احذف هذه الحصاة فأي مدى بلغته من الأرض فهو لك بكذا، هذا أيضا مجهول، لأنه يختلف الحال. رجل نشيط وقوي وإذا رمى أبعد، ورجل آخر دونه، فتختلف الحال، ثم تختلف الأحوال باعتبار الريح، قد تكون مقابلة، قد تكون على جنب، وقد تكون مدابرة، فتختلف. إذن بيع الحصاة منهي عنه ولا يصح لأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. طيب، ولا عبد من عبيده ونحوه، يعني طيب قبل أن نخرج لا أجد في بعض التكاكين كل شيء بخمسة، كل شيء بعشر، هل هذا من هذا النوع؟ ليش؟ لأنه لن يشتري إلا وهو قد علم ما أراد. يقول أخذت الحقيبة، أخذت الكتاب، أخذت القلم، أخذت الساعة، شيء معلوم. طيب، إنسان عنده أتى مثلا بكرتون فيه ثياب وفنايل وطواقي واغتر ومشالح ونعال كلها مخلوطة، فقال كل فرد منها بدرهم، يصح ولا ما يصح؟ نعم، قلت لك هذا كرتون فيه كل الأنواع اللي قلت لكم، جملة جملة، يقول بعته عليك هذا الكرتون، نعم، كل حبة منه بعشرة، لا يصح لأنه مجهول. لكن لو قال فيه عشرة من النعال، عشرة من الأثوار، عشرة من الطواق، عشرة من الغتر، عشرة من المشالح، وكل واحد بكذا، هذا يصح. لماذا؟ لأنه معلوم، لكن بس يحتاج إلى حساب فهو معلوم. أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح. قال ولا عبد من عبيده ونحوه، لا يصح أن يبيع عبدا من عبيده. إنسان عنده 100 عبد، يمكن يصير عنده سنة 100 عبد؟ نعم، فيما مضى كان الزبير عنده 1000 عبد، 1000 عبد قرية كاملة، وكان يخارجهم أن يعطيه كل واحد منهم كل يوم درهما، فكان يأتونه كل يوم ب1000 درهم ويقول الباقي لكم، هذا يسمى المخارجة. يخارج السيد عبده فيقول ائتني كل يوم بدرهم وما زاد فلك، لكن إذا لم يحصل الدرهم لا يلزمه به، لأنه لو ألزمه به لكان غير جائز. أما إذا قال ائتني بدرهم وما زاد فهو لك، فهذا جائز. طيب عبدي من عبيده لا أصل شريعتي. في سؤال؟ طيب بجين بجين نعم يعني مثلا يقول بعتك هذه السيارة إذا حذفت الحصاة هذا ينبني على جواز تعليق العقد من عدمه شرط
معلومة الثقل والجو البيت معلومة فيه
أنت الآن بنفسك تحذف حصات وتبلى ما بلغت والهواء ساكن وتحذف مثلها بالضبط حجما وثقلا وتختلف ما هو نادر والله ما هو نادر ما هو بنادر أبدا هو نادر يا جماعة ده. ما هو نادر نعم بس انتهينا خلاص ما في وإثبات يا شراح إذا اتفقوا على هذا ما يمنعون لو قرنا أنا أشك في أنه من نوع واحد أريد أن تفرغوا في الأرض حتى يتبين ما في شرط أن لا يكون فيه إفساد الله إن كان فيه إفساد الله فالرسول نهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال إيش؟ نعم 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 كيف؟ إيه؟ لا لا سبحان الله يعلم هو ذكر ولا أنثى يعني أنت الآن عندك إناء فيه سكر تعرف السكري؟ ها؟ تمر سكري أحيانا تكون النواة في هذه التمرة كبيرة وأحيانا تكون صغيرة بل بعض الأحيان نجد فيه نواتين هذا توأمين نعم ايش نعم لا مو شرط قد ينبذ المشتري ينبذ الثمن ها كلها ما هو شرط مو شرط المثال لا يقتضي الحصر أولا أنا أريد أن تصحح السؤال إذا قلت هل اشتراطكم يعني أنك كنت مقام المناظر لأستاذك
يعني قصدي هل
من اشتراط لماذا لا تقول اشتراطنا نعم طيب
هل اشتراطنا يعني بيع سوق حيوان إذا كان لا نخشى عليه
من ايش من ايش لا بل هو من استدل بعموم الحديث قد يقول هذا يدخل في العموم اذا صح لكن نحن نقول اذا صح في المراد مع اذيه الحيوان ما يصح نكون اصبر ما دام الكلام ذلك الخيار اذا نزل اصبر يعني ما يترتب على هذا شيء حمل إنما هو بيصير مستمر ولا هو إنسان كاسب منه شيئا نعم سمع عبد الله عامر
ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه.
كيف يا عبد الله شاء الله الكلام؟ يؤكل رأسه؟ أين شيء يؤكل رأسه ولا يؤكل بقيته؟
يعني
استثنى
بائع من
حيوان
يأكل رأسه وجلده وأطرافه.
هذا أرد، الحيوان ما يأكل رأسه. لا ما يستثنى. أرد.
وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل.
طيب ما هو يؤكل، امشي.
رأسه وجلده.
خطأ. هنا شيء ما يقول لرأسه وجلده. لأنك قلت رأسه صار نائب فاعل. معناه انه يؤكل راسه وغير راسه وغير راسه وجلده. بس ما اذا قلت يؤكل راسه معناه ان الغير ما يؤكل راسه. صح. ما الذي نصبه؟ ليش؟ لا يا اخي، يؤكل ما بين المفعول او لما لم يسمى فاعل. احسنت، مفعول به للسفل.
واستثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه. صح.
ها؟ شرح شرح شرح.
وعكسه.
الله من جاء بها إلى أجل لعلها تصح العبارة. متن؟ متن؟ إن لكن كلمة بائع داخل في المتن عندك؟ هي صحيح، الشرح عندي مدخل.
والحمل ويصح بيع ما
نأكله
في
جوفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. ما هو بيع النموذج وهل هو صحيح يا أحمد؟ نعم. أن يأتي بشيء من مبيع ويقول أبيع عليك ما هذا بعضه مثلا. زين. المذهب انه لا يصح، والصحيح انه يصح، كما انه لو راى اعلى الكومه اجزى عن بقيتها فهذا مثله. طيب، يشترط ان يكون المبيع معلوما وكذلك الثمن كما سياتي، فما هو الدليل على هذا الشرط؟ انت اي انت شهري. نعم. ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض. والجهاله جهاله الثمن، جهاله المبيع غرض ولا واضح؟ غرض. تمام. باع صوفا على ظهر، لماذا؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر. والتعليل أيضا، لأن فيه دليل وتعليل. أحسنت. أنه جزء من الحيوان فهو كجزء، أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه. هل هناك خلاف ظاهر؟ يجوز بيع الصوف على الظهر. طيب لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟ الدليل عدم الدليل. طيب الأخ، أي نعم، هل عدم الدليل يكون دليلا؟ لا أصبح أسألك، هل عدم الدليل يسمى دليلا؟ كيف عدم دليل؟ عدم ولا دليل كيف؟ فهد. أحسنت. نعم، يعني عدم الدليل على المنع. الدليل عدم الدليل على المنع. طيب، على هذا القول يعني يقول انه معلوم يشاهد، فهو كل الزرع مثلا يباع فيحصد ولا فرق.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.